بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال أيها الإخوة الأخوات مع سورة غافر، وتوقفنا في بداية قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون، وموعظة الرجل المؤمن الذي كان يكتم إيمانه من آل فرعون. توقفنا عند هذه الآيات. يقول الله جل وعلا في هذه الآيات: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال، إلى آخر الآيات في هذا. تأملوا إلى جمال ترابط آيات القرآن. في الآيات المتقدمة الله تعالى ذكر الاعتبار بالأمم الماضية التي كذبت أو لم يسيروا في الأرض، فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. ثم ذكر مثلا من الأمم المتقدمة المكذبة في قصة موسى مع فرعون. وتأملوا هنا في سورة غافر، الله تعالى خص في هذه السورة ذكر مشهد من مشاهد قصة موسى وفرعون لم يذكره في أي سورة من سور القرآن، ألا وهو موقف الرجل المؤمن الذي كان يكتم إيمانه من قومه ونصيحة لهم. فهذا الأمر ما ذكره الله إلا في هذه السورة. وهذا الإخوة من جمال القرآن. تأمل القصص في القرآن تتكرر في السور. قصة موسى عليه الصلاة والسلام تكررت كثيرا في القرآن، لكن سبحان الله في كل سورة الله تعالى يذكر من مشاهد القصة ما يتناسب مع مقصد السورة وهدف السورة. فكما مر معنا سورة يعني غافر، من أبرز مقاصدها إبطال جدال المجادلين بالباطل وتقرير الحق، وأيضا هذا غلف بالدعوة إلى مغفرة الله ورحمته، فاسمها غافر، وافتتحت الآيات فيها أيضا بالدعوة إلى المغفرة. فتجد هذا المقصد واضحا في موقف الرجل المؤمن الذي كان يكتم إيمانه مع قومه، فوعظهم موعظة وجادلهم جدالا بالحق، والموعظة وهذا الجدال يتسم بالدعوة إلى المغفرة. ترى في هذه الموعظة اللين والرحمة، وهذا يتناسب تماما مع سورة غافر. وكأن الله يعلمنا طريقة الجدال، وأننا إذا جادلنا بالحق نجادل بالحسنى وندعو الناس إلى مغفرة الله تعالى ورحمته والرجوع إلى الله جل وعلا، كما ظهر هذا في يعني كلام هذا الرجل كما سيأتي معنا. ولذلك تفهم الآن سبحان الله، هنا ذكر الله تعالى موعظة هذا الرجل المؤمن لقومه، لم يذكر مثلا جدال موسى مع فرعون في تقرير التوحيد وإبطال الشرك، لأن هذا يتعلق بإقامة الحجة والبرهان. أما في سورة غافر المقام هنا يتناسب مع الدعوة إلى المغفرة والرحمة، وظهرت يعني أو ظهر هذا المقصد في جدال هذا الرجل المؤمن يعني الذي كان يكتم إيمانه، ظهر هذا في موعظته ظهورا واضحا كما سيأتي معنا. حتى قال لهم: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، وقال: وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. فترى مثل هذه الآيات يعني، وكذلك سيأتي هذا من خلال يعني تدبر الآيات في موعظته رضي الله عنه هذا الرجل المؤمن. طيب، يقول الله تعالى في بداية ذكر هذه القصة: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. سمى الآيات والحجج والبراهين سلطانا مبينا، لأن هذه الآيات تتسلط على النفوس والقلوب، فلا تملك القلوب إلا أن تقبلها، فهي واضحات بينات. قال وسلطان مبين، كما يعني أيد الله تعالى نبيه موسى عليه الصلاة والسلام بآيات تناسب العصر الذي عاش فيه، انتشر فيه السحر، فأيده الله تعالى بالعصا التي يلقيها فتنقلب إلى ثعبان مبين. وقال ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، فآيات واضحة. قال وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وزيره وقارون وهو ابن عمه ابن عم فرعون، وهؤلاء رؤوس المجادلين بالباطل ورؤوس المتكبرين في ذلك الزمان، فقالوا ساحر كذاب. هكذا وصفوا دعوة موسى عليه الصلاة والسلام، فقالوا ساحر كذاب، ولم يبالغوا. تأمل هنا، ما قال سحار، ما جاء اللفظ بصيغة المبالغة. لماذا؟ لأن لو بالغوا في ذلك ربما يكون هذا مدحا له، لأن السحر عندهم كان ممدوحا، فإذا قالوا سحار فيعني قد يكون في هذا يعني إيهام بأنه يعني يكون هذا مدح له، لكن قالوا ساحر يعني ما جاء بشيء جديد، موسى كالسحرة الذين نعرفهم وهو كذاب، والعياذ بالله. هكذا يصفون نبي الله عليه الصلاة والسلام. وهذه من طرق أهل الباطل في رد الحق، يهونون من الحق، يقولون يعني ما جاء بشيء جديد. وسبحان الله، يعني هل هناك تلازم بين صحة الشيء وأنه جديد؟ ليس هناك تلازم. هذا يذكرني بكلام بعض المستشرقين عن القرآن، هم قالوا القرآن ليس فيه شيء جديد. بماذا أتى؟ أتى بقصص الأنبياء ماضية، وأتى بأشياء يعني من التوحيد ومن الإيمان، أشياء يعني قررها الماضون. وهذا في الحقيقة يعني كلام باطل، لأنه ليس يعني لا يلزم من صحة الشيء أن يكون جديدا، وليس كذلك كل جديد صحيح. فإذا ليس كل صحيح جديد، ولا كل جديد صحيح. ثم يعني بالعكس، القرآن لما يأتي ويصدق الكتب الماضية فهذا دليل على صدقه ويعني صحته، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فهذا من أدلة صحة القرآن وصدقه. ثم كذلك، كم من آيات في القرآن اكتشف العلماء الآن آيات كونية وعجائب في المخلوقات، وإذا بالقرآن يسبق هؤلاء إلى هذه الاكتشافات، ونرى الإشارات الدقيقة لهذه الاكتشافات العلمية الحديثة. فحتى أسلم كثير من هؤلاء، والجبال أوتادا مثلا، فيكتشفون أن في يعني تحت الجبل من جنس صخور الجبل أضعاف أضعاف طول الجبل على وجه الأرض، تماما كما وصف القرآن هذه الجبال، والجبال أوتادا مثلا، وغيرها من الآيات الكثيرة. فإذا هكذا يعني يرد أهل الباطل والجدال الحق، فوصفوا دعوة موسى بأنها سحر كالمعروف عندهم، فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. وهذه حيلة المجادل بالباطل، إذا عجز عن جدال أهل الحق ما يملك دليلا ولا برهانا، فماذا يفعل؟ يلجأ إلى القوة. هذه حيلة العاجز، حيلة الجاهل. قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. وهذا الإخوة غير القتل الأول، فبنو إسرائيل مر عليهم يعني وقتان قتل فيهما فرعون الأطفال واستحيى النساء. الوقت الأول، الحال الأول، كان قبل بعثة موسى عليه الصلاة والسلام، لما يعني سمعوا بتلك النبوءة أنه سيخرج من بني إسرائيل نبي، وسيكون هلاك فرعون على يد هذا النبي، أنه هذا الوقت وقت ولادة نبي، فخاف فرعون على ملكه وأصدر قرارا بتقتيل الأبناء واستحياء النساء، ثم أبى الله تعالى إلا أن يرد كيد فرعون في نحره ويخرج موسى من هؤلاء. ثم بعد ذلك، بعد أن يعني عاد موسى عليه الصلاة والسلام إلى مصر من مدين وأظهره الله تعالى وآمن به بنو إسرائيل، خاف فرعون على ملكه، فأيضا يعني سامهم سوء العذاب فقتل أبناءهم واستحيا نساءهم تعذيبا حتى يتركوا مناصرة موسى عليه الصلاة والسلام. وهذا كما قال الله تعالى يعني عن موسى، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يعني قتلنا فرعون مرتين، من قبل أن تأتينا يقتلنا لأجلك. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فهكذا يعني قتل أبناءهم، هذا طغيان شنيع. وقال واستحيوا نساءهم، استحيوا، استفعل، هذه الصيغة في اللغة العربية تأتي بمعنى الطلب، استغاث طلب الغوث، استسقى طلب يعني المطر والسقيا، استنصر طلب النصر. كذلك استحيوا نساءهم يعني اطلبوا الحياة لنسائهم، يعني أبقوا نساءهم أحياء ولكن لمقصد خبيث وهو الوقوع في أعراضهن وامتهانهن بالخدمة ويعني الذل والهوان. فقال واستحيوا نساءهم، فكنا يعني إماء ويعني يشتغلنا ويخدمنا يعني الأقباط، وكذلك يعتدون عليهن وعلى أعراضهن. قال واستحيوا نساءهم. ولكن يختم الله تعالى هذه الآية بما يطمئن قلوب المؤمنين فيقول وما كيد الكافرين إلا في ضلال. هذه قاعدة عامة وسنة كونية، وما كيد الكافرين إلا في ضلال، إلا في خسار وضياع. وما كيد الكافرين، مهما كاد الكافرون وأرادوا أن يبطلوا الحق، فالله تعالى يقول يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. انظر كيف كاد فرعون بني إسرائيل، قتل أبناءهم قبل بعثة موسى، فأبى الله إلا أن يخرج موسى من بين هؤلاء الأبناء الذين يقتلون. هكذا من لطف الله تعالى. بل كما تعرفون في القصة أن فرعون لما بالغ في قتل الأبناء قال له يعني وزراءه وحاشيته من يخدمنا بعد ذلك إذا أنت قضيت على بني إسرائيل، فقرروا أن يقتلوا سنة ويتركوا سنة. ولد موسى في السنة التي يقتل فيها الأبناء، ومع ذلك تعرفون القصة كيف نجاه الله تعالى لما أوحى إلى أمه أن اقذفيه في اليم، وهكذا نجاه الله، بل جعله يتربى في قصر فرعون في قصر عدوه. سبحان الله، هذا الطفل الذي يخاف أن يهلكه وأن يذهب ملكه، الله تعالى يربيه في قصره حتى تعلم أن مهما مكر هؤلاء فالله تعالى خير الماكرين، ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. ثم كذلك حاول أن يقضي على دعوة موسى بالتقتيل الثاني لما ظهر موسى، فأيضا يعني رد الله تعالى كيدهم في نحرهم وأغرقهم. وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وهكذا يعني لو ننظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك كم كاد الكفار بالنبي صلى الله عليه وسلم، عذبوا الصحابة وقتلوهم في مكة واضطهدوهم حتى هاجروا إلى الحبشة، وكم خططوا لأن يمنعوا النبي صلى الله عليه وسلم من الهجرة إلى المدينة، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين، حتى نصره الله تعالى عليهم. وهذا في كل زمان يطمئن المسلم لما يسمع هذه الآية. مهما رأيت المكر والكيد بالمسلمين، ترى اليهود يقتلون إخواننا في فلسطين، وترى الطغاة والظالمين يقتلون يعني إخواننا المسلمين في الشام أو في سائر البلدان، فلا شك أن هذا ابتلاء، ولا بد للمسلمين أن يصبروا وأن يرجعوا إلى دينهم، يرجعوا إلى دينهم حتى ينصرهم الله تعالى. ولكن يثق المسلم بأن الله تعالى سيبطل كيد هؤلاء وأن العاقبة للمتقين، وما كيد الكافرين إلا في ضلال. مهما قتلوا، مهما وقعوا في أعراض النساء، ومهما أذهبوا خيرات البلاد، فما كيد الكافرين إلا في ضلال. أبرهة الأشرم كيف ذهب إلى الكعبة وأراد أن يهدمها؟ قال الله تعالى: ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: وقال فرعون ذروني أقتل موسى. ذكر موقفه مع بني إسرائيل، ثم ذكر موقف فرعون مع موسى نفسه. قال: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. سبحان الله، هذا قول من؟ قول فرعون. وقال فرعون ذروني، اتركوني أقتل موسى. طيب من يمنعك؟ أنت الملك، ما حد يمنعك. وهذا يدل على خوفه من موسى. مثل إنسان يريد أن يعني يقاتل آخر أو يضاربه وهو يخاف منه، فيقول لأصحابه تركوني تركوني أضربه. طيب وهم لن يمنعوك، فأنت ما تقول هذا الكلام إلا للخوف الذي في قلبك. وهذا يدل على خوفه من موسى، لأنه يعلم أن موسى مؤيد من عند الله، فيقول لحاشيته، يوهم حاشيته أنه قوي وأنه جبار، يقول اتركوني ذروني أقتل موسى. ثم يقول بكل استهتار وجرأة على الله: وليدعو ربه، وليدعو ربه. هكذا بكل استهتار وجرأة. لماذا؟ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. سبحان الله، هذا كما قالوا في المثل، كما ذكر هذا ابن كثير رحمه الله، قال: صار فرعون مذكرا. يعني ما شاء الله، هذا الرجل الطاغي شر الناس أصبح واعظا مذكرا ناصحا لقومه. سبحان الله، يخاف على قومه من ماذا؟ من موسى أن يبدل دينهم الذي هو دين الباطل، دين الشرك. إني أخاف أن يبدل دينكم فيفسد أعظم شيء عندكم وهو الدين. ثم قال: أو أن يظهر في الأرض الفساد. إذا ما أيضا يعني إذا أنتم حفظتم على دين على دينكم أيضا سيفسد دنياكم. يخوفهم من فساد الدين والدنيا عليهم. أو أن يظهر في الأرض الفساد. سبحان الله، أي فساد هذا؟ موسى ما يأمر إلا بطاعة الله وبتوحيد الله. فسمى اللعين عليه لعنة الله، سمى الصلاح والطاعة لله، سماها فسادا في الأرض. وهذه كلمة يقولها كل طاغية في زمانه. نسمع الآن هذه الكلمات من الطغاة والظالمين لما نرى تصرفاتهم في قتل الأبرياء، في قتل المصلحين. لماذا؟ يخافون على البلاد من الفساد، هكذا يزعمون. أصبحت الطاعة فسادا، وأصبحت الشهوات والمعاصي في الأرض إصلاحا. وهذا في الحقيقة من يعني قلب الحقائق ومن العمى والسفه. وهكذا يعني يفعل العناد ويفعل الكبر بأصحابه. قال: أو أن يظهر في الأرض الفساد، أو أن يظهر في الأرض الفساد. وذلك يعني هكذا يعني يلبس عليهم، يقول يعني إذا آمن به بنو إسرائيل سيجتمعون، سيكون بينكم وبينهم خصومات، ثم بعد ذلك يعني سيكون هناك قتال وفساد في الأرض. هكذا يزين لهم. هناك قراءة بالواو، يعني أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد، يعني يكون جمع بين المفسدتين. فإما أن تقع يعني مفسدة من هذه المفسدتين، إما يعني فساد الدين أو فساد الدنيا، أو أن يعني تقع كلا المفسدتين. قال: وأن يظهر في الأرض الفساد، أو أن يظهر في الأرض الفساد، على القراءتين. لما سمع موسى مثل يعني هذا الكلام، يعني ماذا يفعل؟ وقال موسى: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. ماذا يقول أمام هذا الكبر وهذا الطغيان؟ إلا أن يستعيذ بربه جل وعلا. وقال موسى: إني عذت بربي وربكم. فهو ربكم الذي خلقكم وإن كفرتم وأشركتم به. وقال موسى: إني عذت بربي وربكم، استعاذ بالله ولجأ إلى الله جل وعلا أن يحفظه من شر فرعون. من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وبهذا يكون الإنسان أشقى الناس والعياذ بالله، إذا جمع بين التكبر على الله وعلى الحق فلا يستجيب، ثم كذلك لا يوجد شيء يردعه لأنه أصلا لا يؤمن بحساب وجزاء، فهذا ما ترجو منه رجوع أو خير، لا يؤمن بيوم الحساب، فسيظل في طغيانه وفي تكبره. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، إلى آخر موعظته. تأملوا سبحان الله إلى يعني ترابط أيضا بين الآيتين هنا. موسى عليه الصلاة والسلام لما لجأ إلى الله، الله تعالى قيض له رجلا يخمد نار الفتنة ويدفع عنه الشر. وهذه في الحقيقة من سنن الله تعالى، أن الإنسان إذا أراده أهل الباطل بسوء أو أراده الأعداء بسوء فصدق في لجوئه إلى الله جل وعلا، وتقول أيضا كما جاء في الدعاء اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم، وتلجأ إلى الله وتستعيذ بالله من شرهم، فالله تعالى قد يقيض لك من جنوده من يدفع عنك. وهذا كما حدث لموسى لما استعاذ بربه جل وعلا، قيض له هذا الرجل المؤمن من آل فرعون من أنفسهم، وكان يكتم إيمانه، فأخمد نار الفتنة ودفع الشر عن موسى عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني كما أيضا حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، انظر في مكة حماه الله تعالى بمن؟ بعمه أبي طالب، وكان مشركا كافرا، لكن انظر كيف قيض الله تعالى من نفس المشركين من يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء الكفار ذات يوم إلى أبي طالب وقالوا له يا أبا طالب انظر إلى ابن أخيك ماذا يقول، سفه آلهتنا وفعل وفعل. فيعني ناداه حضر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أدع هذا الأمر ما تركته. ففي النهاية قال صدق ابن أخي صدق ابن أخي، وتولوا عنه. كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، قيضه الله تعالى له، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وهكذا يعني في تفسير الرازي رحمه الله تعالى قال الرازي في هذه الآيات، قال وقد جربت هذا في أحوال نفسي وفي حياتي، قال فرأيت أنه إذا أرادني شرير بسوء قال فألجأ إلى الله جل وعلا وأستعيذ بالله ولا ألتفت إليه، قال فيقيض الله تعالى من الناس من يدفع شره عني بلا يعني عمل مني إلا أني أستعيذ بالله جل وعلا، يعني هذا معنى كلامه. فهذا يعني يجده الإنسان من نفسه. وسبحان الله المسلم إذا خاف الله تعالى، الله تعالى يعني يخيف الأعداء منه، يقذف الرعب في قلوب الأعداء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر. فأنت أقبل على الله وإلجأ إلى الله، الله تعالى يقبل بقلوب العباد إليك ويحبونك. وإذا لجأت إلى الله وخفت الله تعالى، الله تعالى ينصرك على أعدائك ويصرفهم عنك. فيعني هذه من الفوائد اللطيفة في الصلة بين هاتين الآيتين. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، فهذا مؤمن، ويقال أنه كان يعني ابن عم يعني فرعون وكان يكتم إيمانه رضي الله عنه. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، وهو يعني أيضا يعني خرج مع موسى وقومه ونجاه الله تعالى، فهو كان من ضمن الحاشية مع فرعون. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، يعني لأجل أن يقول ربي الله، هذه كلمة حق، ربي الله الذي رباني وخلقني هو الله جل وعلا، وكل إنسان في قرارة نفسه إيمان بربوبية الله وتوحيده. كما قال الله تعالى عن آل فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهو يخاطبهم خطاب الفطرة: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ هذه كلمة حق، كلمة فطرة تقابل بقتلة شنيعة؟ ثم هذه الكلمة مصحوبة بالبرهان والدليل: وقد جاءكم بالبينات من ربكم، يعني جاء بالبراهين الدالة على صدقه، وعجزتم عن معارضته. وتأمل كيف يخاطبهم الآن خطابا عقليا مع البرهان، وفي ضمن هذا الخطاب دعوة غير مباشرة لهم، يعني هو الآن يظنونه أنه منهم وكافر مثلهم، لكن لما يقول لهم مثل هذا الكلام، يعني هذا دعوة لهم للإيمان بالله. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ كأنه الآن يعني على وشك التصريح بأن موسى على الحق وجاء بالبينات، لكن انظر إلى حكمته وذكائه. فبعد ذلك رجع إلى كلام فيه التشكيك بصدق موسى من باب التستر على نفسه، فقال: وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. كأنه محايد، يعني هو ما يدري، فيقول لهم: وإن يك كاذبا فعليه كذبه. أيضا يخاطبهم بالعقل، يقول لهم: هذا الرجل الآن تريدون قتله، إن يك كاذبا في دعواه فعليه كذبه، اتركوه وشأنه، لا يضركم شيئا، لأن موسى أصلا ما طلب أن يقاتل فرعون، وإنما طلب كما قال الله تعالى: أن أرسل معي بني إسرائيل، اتركهم يذهبون معي ونعبد الله، وأنت ابقى يعني مع قومك الأقباط، يعني إذا ما قبلتم دعوتنا فلكم يعني دينكم ولي دين. لأن موسى أرسل أساسا لبني إسرائيل، لكن فرعون من طغيانه أبى إلا أن يكون ملكا جبارا وأن يخدمه بني إسرائيل. فإذا لن يضركم شيئا، قال: وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. يعني ربما يكون هذا الاحتمال واقع وصحيح، تخيلوا لو كان صادقا ماذا يحدث؟ يصبكم بعض الذي يعدكم، وقد توعدكم بعذاب الله، يصبكم. وتأمل كيف قال من حكمته، قال: بعض الذي يعدكم، ما قال يصبكم عذابه، حتى ما يظهر أنه يعني موافق لموسى في كل شيء وأنه متعصب لموسى، لا، قال: يصبكم بعض الذي يعدكم. ثم أيضا يرهبهم، انظر إلى دعوة، سبحان الله، ما أحكمها: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. هذه صفات الناس جبلوا على يعني أنها قبيحة، الإسراف والكذب. قال: إن الله لا يهدي، لا يوفق من هو مسرف كذاب، قاعدة عامة. فهكذا يظنون أنه قد يقصد موسى، وقد يقصد من، يعني هكذا الكلام مجمل ومحتمل، لكن يؤدي غرضه من الوعظ والتذكير: إن الله لا يهدي من هو مسرف على نفسه، فيشرك بالله، يتجاوز الحد، الإسراف ومجاوزة الحد، فيعبد غير الله أو يقتل. وهذه الصفة بارزة في فرعون لما أسرف في القتل، قال: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ثم أيضا تأمل كيف بعد أن خاطبهم خطابا عقليا واضحا مع الترهيب، ذكرهم بنعمة الله عليهم، يقول: يا قومي، تأمل إلى النداء كيف يقول: يا قومي، ومشفق عليهم، هذا خطاب إنسان ناصح لهم، مشفق عليهم: يا قومي، لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، لكم الملك اليوم. وتأمل يقول اليوم، يعني الأيام تتقلب، تلك الأيام نداولها بين الناس. لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. تأمل كيف جعل نفسه واحد منهم، فمن ينصرنا من بأس الله، من عذاب الله، إن جاءنا. وهذا فيه يعني خطاب للعواطف، من ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. فلما سمع فرعون مثل هذا الكلام وهذه الموعظة، أخذته العزة بالإثم، وقال قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى، ما عند حجة. فقال: ما أريكم، يعني ما أجعلكم ترون، إلا ما أرى أنا، ما أشير عليكم إلا رأيي أنا، وخذوا برأيي فقط، ما أريكم إلا ما أرى فقط، الرأي رأيي، ما حد يتكلم، بدون حجة وبدون برهان. وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وما أهديكم، هكذا يقول فرعون كأنه يلطف الجو ويعني يقول لا، نحن على سبيل الرشاد وسبيل الخير والصلاح، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ثم الموعظة يعني أيضا طويلة في هذا، يذكرهم بالأمم الماضية التي كذبت وأهلكها الله، يذكرهم باليوم الآخر، وهذا إن شاء الله سيأتي معنا في الحلقة القادمة بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.